وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فإن أن يكون علمه بفعله مع فعله مع فعله بل علم فعله، هنا عبارة لا درس لكتابتها على وجه السرعة عن المحقق الأول، يعني المعية بحسب المفهوم، يعني المعية بحسب المفهوم، والعلمية بحسب المصداق، والعلمية بحسب المصداق، بمعنى أن مفهوم علمه بمعنى أن مفهوم علمه مع مفهوم فعله مع مفهوم فعله مساوطان يصدقان على شيء واحد، يصدقان على شيء واحد. ففعله كما وأنه مصداق لمفهوم الفعل، مصداق لمفهوم العلم أيضا، مصداق لمفهوم العلم أيضا. فيكون علمه التفصيلي بفعله عين فعله، وعلمه بذاته علم إجمالي، وعلمه بفعله بذاته علم إجمالي بفعله. والحاصل أن في الفاعل بالرضا علمين، أن في الفاعل بالرضا علمين بفعله، علمين بفعله، أحدهما إجمالي لا غير، وهو علمه بذاته، لأن ذاته علة لفعله، والعلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلوم، والعلم الآخر تفصيلي بفعله، وهو نفس فعله. والأول عين العلم، والثاني عين المعلوم، ويكون علمه بذاته. فالعلم بالرضا إذن في مرحلة الفعل تفصيلي، وفي مرحلة الذات إجمالي، هكذا قالوا. ويكون علمه بذاته، لأن العلم بالعلة كما تقدم علم المعلوم، هو علمه السابق قبل مرحلة الفعل بفعله إجمالا. ففي مرحلة ذاته يعلم الفعل، أي يعلم الوجود الإنسان ككل علما إجماليا لا غير، يعني بلا علم تفصيلي. فهو الفاعل بالرضا أو لا يكون علمه مع فعله وعينه، بل يكون علمه بفعله سابقا. فإما يقترن علمه بالداعي الزائد، قلنا كلام المتكلمين مقترن بالداعي الزائد، فهو الفاعل بالقصد كأفعالنا نحن تقترن بالداعي الزائد على من؟ على علمنا. أو لا يكون علمه السابق على ذاته ليس مقترنا بالداعي الزائد على الذات،
بل يكونون علمه السابق نفس العلم فعليا،
يعني في قبال الانتعابي
نفس العلم فعليا منشئا أو منشئا للمعلوم. فإما إذا كان بهذه الصورة بلا داعي زائد، فإما أن يكون ذلك العلم السابق على وجود الفعل، فإما أن يكون ذلك العلم السابق على وجود الفعل زائدا على ذاته، زائدا على من؟ زائدا على ذاته، وهو المنسوب للمشائين، لأنه نسب إليهم أنهم يقولون أن الله تعالى في مرحلة ذاته يعلم الأشياء علما إجماليا، وفي مرحلة الصور المرتسمة يعلم الأشياء علما تفصيليا. فهو بالعلم زائدا على الذات بواسطة الصور المرتسمة، فهو الفاعل بالعناية. هذا الفاعل بالعناية تم حطوا على إعلامة أنه الفاعل بالعناية بالمعنى الأخر، الفاعل بالعناية بالمعنى الأخر، وهو مثلك المشاعين. أو لا يكون زائدا على ذاته. كيف لا يكون زائدا على ذاته؟ بأن يكون العلم بالفعل السابق، على الفعل تفصيليا هو عين علمه بذاته. فعلمه السابق الذي ليس زائدا على ذاته، ليس بواسطة الصور المرتسمة، هذا العلم السابق في مرحلة الذات قبل مرحلة الفعل هو علم تفصيلي بالأشياء. فإذا العلم بالرضا، العلم بالحول، علم بالرضا إجمالي في مرحلة الذات، تفصيلي في مرحلة الصور المرتسمة. والعلم العنائي هنا إجمالي في مرحلة الذات، تفصيلي في مرحلة الفعل، لكن المراد من الإجمال البساطة والوحدة، أي أن علمه بذاته وهي الحقيقة الواحدة البسيطة هي إجمال أي جمع كل الحقائق. فالإجمال هنا يعني جمع الحقائق، الإجمال هنا بمعنى البساطة والوحدة الصرفة التي لا تتثنى ولا تتفرع، فهي كل الحقائق. فإذا هذا الإجمال هنا ليس هو الإجمال الأصولي أقلبا. بأن يكون العلم بالفعل السابق على الفعل تفصيليا هو عين علمه بذاته، يعني علمه بذاته علم تفصيلي بكل ما سوى ذاته، الذي هو علم ذاته، هذا العلم السابق الذي هو علم تفصيلي هو عين الذات المقدسة. وذلك العلم الإجمالي، أرتوجو الإجمالي بمعنى إجمال الحقائق، لأنها جميعا في تلك البساطة اللامتناهية مجتمعة، لأن الله ببساطته ووحدته كل الحقائق. للتقريب الذهني قد التوجه، حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، الناطقية هنا هي إجمال الحجرية، إجمال المعدنية، النباتية، النمو، أمثال هذه الأمور، حتى نصل إلى مرحلة الإحساس، مرحلة الدرس. فكل المسافات المتقدمة أجملت وجمعت بنحو الوحدة في الناطقية، كل الكمالات المتقدمة في مرحلة الجمادي والمعدني والنباتي والحيوانية، كل هذه المراتب في الناطقية موجودة أم لا؟
في الناطقية موجودة، يعني أن الناطقية كما وأنها تجرد هي جمع شفافي تلك العوالم الإمكانية جميعا. فإذا يمكن أن نتعقل أن حقيقة الرفيعة هي جمع تلك الكمالات. فالله سبحانه وتعالى مع كونه وجودا واحدا لكنه وجود بسيط بكل معنى البساطة، والمراد من البساطة الحقيقة الواحدة التي هي كل الأشياء وتمام الحقائق. فكل الأشياء وكل الحقائق هي في ذات الحق سبحانه وتعالى، فعلمه بذاته البسيطة اللامتناهية هو علم تفصيلي بكل الحقائق. بل وذلك هو العلم الإجمالي بمعنى البساطة، وذلك هو العلم الإجمالي بمعنى البساطة، أي علم بشيء واحد وهو علمه بذاته، أي علم بشيء واحد وهو علمه بذاته، وعلمه بذاته كل الحقائق، العلم بجميع الحقائق. وذلك العلم الإجمالي بالفعل في علمي، ذلك العلم الإجمالي بالفعل يا فعل وهو ممكن جميعا، هو علمه الإجمالي بالفعل، مو المراد الفعل في قبال القوة، بالفعل يعني بأفعاله، وسماه الفعل لأن فعل الله سبحانه وتعالى هو الوجود الإمكاني. وذلك العلم الإجمالي بالفعل، لكن ذلك العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، في عين الكشف التفصيلي. لماذا في عين الكشف التفصيلي؟ لأن البساطة لا نهاية في التحقق ولا نهاية في التحقق، لا يغيب عنها شيء. بالفعل يعني بالممكن في عين الكشف التفصيلي، فهو الفاعل بالتجلي، هكذا فاعل معبر عنه بالفاعل بالتجلي، وهو مثله العرفاء. ويقال له، ويقال لهذا النحو من الفاعل، ويقال له، ويقال لهذا النحو من الفاعل وهو الفاعل بالتجلي، ويقال له العناية، يعني الفاعل بالعناية بالمعنى العام، فعد فاعل بالعناية بالمعنى الأخر وهو نفس كل شيء، وعد فاعل بالعناية بالمعنى الأعم وهو الفاعل بالتجلي المعبر عنه أيضا بالفاعل بالعناية. واضح مثلا؟ بقولنا هاي كلمة بقولنا جار ومجرور متعلق بها، متعلق بصفحة ثابتة. ثم أشرنا إلى وجه ضبط يستنبط منه تعاريفها بقولنا. شوف العبارة، من بعد ادرك يا أولي الدراية، من بعد قوله فادر يا أولي الدراية، قال فأشر، ثم أشرنا إلى ضبط ينبسط منه تعاريفها، أي تعارف الأقسام، بقولنا. هاي بقولنا متعلقة هنا، بقولنا إذ الفاعل الآن جاء للشرح المتطابق مع النثر من بعد ما شرح شرحا مفصلا. إذ الفاعل إما مع علم بفعله، إما مع علم بفعله أو بلا علم الفاعل، إما أن يفعل الفعل وهو عالم بما يفعل، أو يفعل الفعل وهو لا يعلم ما يفعل. وهو أي الفاعل بلا علم، أي الفاعل بلا علم لقطعه لا أمر، الفاعل بلا علم على قسمين أيضا، تارة الفعل يلائم قطع الفاعل، وتارة الفعل لا يلائم قطع الفاعل، إن لا أمر فهو الفاعل بالطبع كجريانه الطبيعة عموما، وإن لم يلائم أي كان معاكسا مخالفا لطبيعة ذلك الفاعل سمي الفاعل بالفاعل. وهو بطبعه لا أم فعله أو لا يلائم فعله لطبعه، فذان الأولان هذان المذكوران أولا في التفصيل ما هما؟ أي بالطبع كسقوط الحجر من الأعلى كما قالوا إلى الأسفل،
وبالقصر كإلقاء الحجر إلى الفور فإنه فإنها حركة على خلاف طبعه، طبع الحجر أن ينحدر إلى الأسفل لا أن يخرج يصعد إلى الأعلى، فالفاعل من القصر. فداني الأولاني أي بالطبع وبالقصر، فداني مبتدا الأولاني خبر، والفاعل العالم بفعله. الآن إلى جئنا إلى أقسام الفاعل العالم. الوجود الأفعالي، الوجود الأفعالي بها متعلقة بالعلم، بها يعني العلم بها، هاي جار ومجرور متقدم على العلم. الوجود الفاعل، الوجود الأفعالي العلم بها ذكر أي علم، فذاك بالفاعل بالرضاء قصد، فذاك بالفاعل بالرضاء قصد، بل فاعل بالرضاء قصد. وإن فإذا الوجود الأفعالي بالعلم بها قرن، فذاك بالفاعل بالرضاء قصد، بالفاعل من بالرضاء قصد. الفاعل بالرضاء قد توجه، الفاعل بالرضاء كما قالوا فعله مقارن، علمه مقارن لفعله، علمه مقارن لفعله. ومثلوا له من باب التقريب الذي قالوا لو أن إنسانا على جذع عالي مشرف على هاوية، بمجرد أن يتصور السقوط لا يسقط، فتصوره للسقوط مع السقوط سوءا، تصوره للسقوط مع السقوط سوءا، والحال أنه ما قصد السقوط بداع زائد، والحال أنه ما قصد السقوط بداع زائد، يعني ما فعل السقوط لداع يرجع إلى ذاته عليه السلام، يرجع إلى ذاته. فإن كان الفاعل من هذا القبيل سمي بالفاعل بمن؟ بالفاعل بالرضا. اسم العبارة لتوضيح الفاعل بالرضا لأن هذه الأشياء تلزأ. الفاعل بالرضا ما استند فعله إلى علمه، فكان العلم منشأ أو منشئا لإيجاد المعلوم كما قالوا بأن تصور السقوطي ممن كان على جذع عالم يوجب السقوط الخارجي للشخص. فالفاعل بالرضا من كان فاعلا بعلم وإرادة بلا غرض زائد على الذات، كما وأن من يفعل على ذلك على ذاته، فعلمه مبدأ لصدور الفعل عقب كما وأن بلا غرض زائد على الذات، فعلمه بوجه الخير والنظام الأصلح، بوجه الخير والنظام الأصلح مبدأ لصدور الفعل كما وأن من يتصور السقوط يسقط
ليس له وليس له والحال ليس له غرض من هذا السقوط، والحال ليس له غرض من هذا السقوط، ولكن مجرد علمه وإرادته، ولكن مجرد علمه وإرادته كان سببا لفعله، كان سببا، كان سببا لفعله. هكذا عرفوا الفاعل بالرب. إن وجود الأفعال بها العلم بها ذكنا علنا، فذاك بالفاعل بالرضائي قصدت. وإن وجود الفعل علما للفاعل به ما وجد، يعني وجود العلم ما كان سببا للفعل، يعني وجود العلم بما هو علم ما كان منشأ للفعل. وإن وجود الفعل علما للفاعل به أي بالفعل ما وجد ولا كفى، بمعنى أن العلم الإجمالي السابق ليس كافيا لوجود الفعل، بمعنى أن العلم الإجمالي السابق العلم بالذات السابق ليس كافيا لوجود الفعل. ولا كفى العلم بذات الفاعل، ولا كفى العلم بذات الفاعل عن علمه بفعله السابق، عن علمه بفعله، يعني علمه بفعله السابق ما كان كافيا كما كان كافيا في الفاعل بالرضا. في الفاعل بالرضا علمه السابق كان توأم مع الفعل وإيجاد الشيء ومنشأ لإيجاد الشيء. موشي تقدم. فهذا يعني علمه بذاته أرسل، يعني كفاية علمه بذاته، كفاية علمه بذاته عن علمه بفعله، عن علمه بفعله أزلا. فهذا يعني كفاية علم الفاعل بذاته أزلا عن علمه بفعله، عن علمه بفعله. فهذا مطوي هناك ومطوي في قولنا إن وجود الأفعال بها ذكر، إن وجود الأفعال بها ذكر. يقول شو عبارة الشعر؟ إن وجود الأفعال بالعلم قرن فهو العلم من رضا. بعد ما جبنا السن وما قلنا قد يكون العلم بالأفعال لم يقرن بالأفعال، ما جبنا هذا المثل. هذه تفهم من قرينة المقابل. لما قلنا إن وجود الأفعال قرن بالعلم وسميناه الفاعل بالرضا، فإذا هناك شق آخر ما بيناه في المثل، هناك شق آخر وهو أن وجود الأفعال مع العلم لا يكفي فيها. واحد. فهذا يعني علمه بذاته أزلا، علمه بذاته أزلا علمه بأفعاله مطوي هناك بقرينة المقابلة بين الفاعل بالرضا والفاعل بالقصد، مطوي هناك يعني في قولنا إن وجود الأفعال بهذا كن بقرينة المقابلة بين الفاعل بالرضا والفاعل بالقصد. وحلوث الفاعل بالقصد يحتاج من؟ يحتاج إلى داعي زائد. العلم بالفعل لا يكون منشأ للفعل بما هو بل ولا كفى العلم بذات الفاعل، يعني علم الفاعل بنفسه أزلا ما كفى لإيجاد الفعل، بل علم المعلول قبل العملي يعني قبل الفعلي قبل الإمكاني قبل الإيجاد، بل علم المعلول قبل من؟ قبل العملي، يعني عالم بالشيء قبل إيجاده. فالقصد إذا كان بداع زائد فالقصد أي فاعل بالقصد. فالقصد شنو معنى؟ أي فاعل بالقصد. اختصرنا، كيف اختصرنا؟ قلنا فالقصد وما قلنا هذا هو الفاعل بالقصد بالمثل. فالقصد اختصرنا إذا القصد معلوم لقولنا فالقصد لأننا تكلمنا عن القصد وكلنا فكأن الألف واللام هنا رجعت إلى ما تقدم يعني فالفاعل فاعل بالقصد لأننا اختصرنا في الشعر. ولكن الفاعل بالقصد هو أن ولكن الفاعل بالقصد هو أن يقرن العالم أو علمه علم العالم أو فعله فعل العالم بداع زيد على ذات الفاعل على ذات الفاعل. فهناك داعي أنا حينما أفعل فعلان لقصد وغرض فهناك داعي زائد عليما على العلم والإرادة صار سببا لأن أفعل الفعل مثل له. بالنسبة إلى إلينا نحن البشر بداع زائد ترجع ثمراته وترجع أغراضه إلينا فهو بداع يعود إلينا بالنفس. وبالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى بداع يعود إلى إيصال النفع إلى الغير وهي ممكنة حتى لا تشوف علينا على المتكلمين أن الله أفعاله لا تعلل بالأغراض. قالوا تعلل بالأغراض لما دونه يعني للممكنات والأغراض لا ترجع إليه هو. إن يقرن العاد كذا بداع زائد على ذات الفاعل مع أن يكون الفاعل العالم فاعل عالم ليس بلا علم العالم السابق العلمي أو السابق العلمي المقارن للداع الزائد المقارن علمه سابق عالم وعلمه سابق علينا على الفعل المقارن للداع الزائد مصاحب إرادة له داعي يعني له علم بعبارة ثانية وله إرادة لكنه يفعل لداع زائد مصاحب إرادة ودونها أي وإن لم يكن فعل الفاعل فعل العالم بإرادته يعني كان له علم يعني كان الفاعل ذا علم وكان ذا إرادة لكن فعل الفعل لا عن إرادة فهو الفاعل الجبر كأن الفاعل في الجبر في من في الفاعل في الفاعل العالم للشعور والفاعل بالطبع في الفاعل الفاقد للشعور والفاعل بالطبع كأنه يقابل الفاعل بالقهر فذاك فالفاعل بالطبع والفاعل في القهر بالقهر بالطبيعيات والفاعل بالقهر والفاعل بالجبر في ذوات الشعور ودونها أي وإن لم يكون يعني دون الإرادة ودونها يعني ودون الإرادة أي وإن لم يكون فعل الفاعل العالمي بإرادته الجبر وقع سمي الفعل فعلا جبريا أي فاعل بالجبر بلا اقتران العلم بالداعي أي مع الداعي بلا اقتران العلم بأي داع من الدواعي فإن قد زيد علمه السابق التفصيلي الذي يكون الداعي زائدا على الذات فإن قد زيد على ذاته علمه السابق بفعله تفصيلا فإن قد زيد علمه السابق التفصيلي الذي ليس بداع زائد الذي ليس بداع زائد على الذات بدون داع زائد على الذات السابق بفعله تفصيلا يعني وكان علمه السابق علما تفصيليا سابقا على الفعل حال كونه أي العلم أو حال كونه أي حق حال كون العلم أو حال كون علم الفاعل
فعليا لا انفعاليا، هنا فعلي بغير الانفعالي، فعليا لا انفعاليا منشأ لوجود المعلوم. العلم تارة يكون انفعالي مأخوذ من المعلوم كأغلب علومنا، كأغلب علومنا مأخوذة من من؟ مأخوذة من الواقع الخارجي، مأخوذة من نفس الأمر. فنفس الأمر يكون سببا لكي تنفعل نفوسنا انفعالا خاصا فتوجد صورة على طبق المعلوم الخارجي. هذا علم الانفعال. قد نكون في بعض الأحيان، قد يكون في بعض الأحيان علمنا فعلي، يعني منشأ لمن؟ منشأ للمعلوم، منشأ للمعلوم الخارجي، كالصورة التي للمهندس حينما يتصورها في ذهنه ثم على طبقها يوجد الأشياء خارجا. فالصورة هنا في ذهن المهندس سابقة على العمارة الخارجية، سابقة على البناء الخارجي. فالعلم في الإنسان قد يكون علما فعليا منشئا للأشياء الخارجية لكنه قليل. علم الله سبحانه وتعالى دائما علم فعلي، يعني منشأ لإيجاد الأشياء، يعني ليس مأخوذ من الخارج بل هو سبب للخارجية للواقعيات الخارجية. حال كونه فعليا منشأ لوجود المعلوم فالفاعل عناية قمم، فالفاعل عناية أمنا وحق، يعني حقيق به أن يسمى فاعلا بالعناية. وإن يكن علمه علم الفاعل، وإن يكن علمه علم الفاعل السابق بالفعل التفصيلي في قبال الإجمال، الفعلي في قبال الانفعال. وإن يكون علمه التفصيلي الفعلي، يعني لا الإجمالي ولا الانفعالي، عينا لذات الفاعل تسمي تجليا، تسمي تجليا، يعني علمه عين الأشياء الخارجية، يعني تجليات ذاته تكون علما في الخارج، تكون الحقائق الخارجية. وإن يكون علمه التفصيلي الفعلي للانفعالي عينا لذات الفاعل، يعني علمه التفصيلي عين ذات الفاعل وليس زائدا على ذات الفاعل، يعني علمه الذاتي الأزلي هو علم ذاته. في عبارة ثانية، فعلمه الأزلي التفصيلي للإجمالي الذي يقوله البعض، علمه في مرحلة ذاته أزلا هو علم تفصيل لا إجمال، ثم في مرحلة الخلق والإيجاد يكون تفصيلا. وإن يكون علمه التفصيلي الفعلي عينا لذات الفاعل، يعني هو نفس حقيقة الفاعل، تسمي تجليا، أي الفاعل فاعل بالتجلي، أي الفاعل فاعل بالتجلي، أي أن الفعل من ظهورات أسمائه، فالفعل ظهور لتلك الأسماء، وإلا فالعلم بالفعل في مرحلة الذات أزلا معلوم تفصيلا. واضح العبارات؟ فهذا الذي يختاره شنو؟ صدر المتألفين، ويختاره هو المصنف وأطرابه من بل في علمه من إضافة المصدر إلى المعلوم إلى المفعول، أي في العلم بذاته، في علمه العلم بفعله، أي بفعله طويا، يعني أن العلم بجميع أفعاله مطوي العلم بهذه الأمور جميعا في مرحلة ذاته، أي علمه السابق يا سابق العلم الأزلي الذاتي، العلم الأزلي الذاتي وهو علمه بنفسه، أي علمه السابق الأزلي التفصيلي بفعله منطوي في فعله بذاته، في علمه بذاته. فعلمه بذاته أزلا قد انطوت فيها جميع الحقائق وانكشفت كشفا تفصيليا لا إجماليا. هذا هو العلم، هذا هو الفاعل بالتجلي. بذاته انطلاق العقول التفصيلية في العقل البسيط الإجمالي. أرخص من العبارة يقول: لا يتعجب الإنسان أنه كيف المتفكرات تطوى في الشيء الواحد. ضربنا مثال في أول الدرس على أن عالم الجمال وعالم النبات وعالم الحيوانية قد انطوت جميعا في من في الناطقية. فالناطقية شيء واحد وليس متعدد، لكنها جمع كمالي وشتاتي هذه العوالم. نوصل له. وعالم التجرب أيضا موجود فيه. الآن هو يريد أن يقول انطواء العقول التفصيلية في العقل البسيط الإجمالي. أحد الاحتمالات في المقام أنه أراد من العقول التفصيلية الصور المتعددة المعقولة للنفس، هذه العقول التفصيلية، يعني المعقولات والصور المتعددة المعقولة، هذه عقول لاتحاد العقل والمعقول، هذه عقول. والعقل البسيط الإجمالي الملكة التي تجتمع فيها جميع هذه الحقائق بكل بساطة. ولذلك ملكة الاجتهاد في الفقه، ملكة العربية، ملكة الفلسفة، الملكة شيء واحد بسيط، مع كون الملكة شيئا واحدا بسيطا، لكن عند التفصيل هي تفاصيل من؟ هي تفاصيل مسائل الفلسفة، هي تفاصيل مسائل النحو، هي تفاصيل مسائل الفقه. فهذا أحد الاحتمالات في من في العقول التفصيلية والعقل البسيط. العقول التفصيلية هي الصور المتعددة المعقولة، والعقل البسيط هي الملكة الخلاقة لهذه الصور التي الجامعة لهذه الصور. الاحتمال الثاني المراد من باب التقريب لأن كلام نوزه أنه كيف هذا كلام نوزه يقرب هذا الأمر، أنه كيف العوالم المختلفة المتعددة مع صورها وواقعياتها المتعددة هي موجودة جميعا في علم الله البسيط الأزلي. بنقل التفصيل مثل كلامنا الآن، بدنا نقرب شيء بشيء. واحدة من الأمثلة اللي ضربناها قلنا لا يتعجب الإنسان ولا يتم عليه غريبا، فإن الملكة شيء واحد بسيط، وهي علم بتفاصيل مسائل علم أو علوم ممكن. أو المراد أن العقول المتعددة من العقل الثاني هذا العقل الأقل، العقول المتعددة كلها وكل كمالاتها موجودة في العقل الأول، فمع تعددها لكنها بنحو الكمال والبساطة كلها موجودة في العقل الأول. هذا هم الاحتمال. الاحتمال الثالث كما قالوا أيضا أن العقل الفعال هو العقل العاشر، فيه جميع صور عالم المادة، أن العقل الفعال فيه جميع صور عالم المادة، فهو مع بساطته وكونه عقلا ومجردا جانب لجميع صور عالم المادة. أقرأ على وجه السرعة وراجعوا شرح الأربعين. انطواء العقول التفصيلية في العقل البسيط. أولا الاحتمال الأول، العقول التفصيلية المعقولات المفصلة التي تسمى النفس في مرتبتها قلبا، وبالعقل البسيط الملكة الخلاقة لتلك الصور المفصلة التي تسمى النفس في مرتبتها روحا. هذا الاحتمال الأول كما تقدم. الاحتمال الثاني، أو المراد بالعقول التفصيلية النفس الناطقة في مرتبة العقل بالفعل، وبالعقل البسيط العقل الفعال. ثالثا أن يراد بالعقول التفصيلية العقول المفارقة، وبالعقل البسيط العقل الأول، وانطواء النفس الناطقة في مرتبة العقل بالفعل في مرتبة العقل الفعال، والعقول المفارقة أو العقول المفارقة في مرحلة العقل الأول، كانطواء الصور المفصلة في العقل البسيط والمنطقة الخلاقة، على الإشارة إلى مراجعة شرح الآملي وهو شرح المفيد في المنظومة. العقول المجردة مفارقة عن المادة، العقول المجردة العشرة أو الأكثر على خلاف بين المشاعرين والإشراقين، انطواء العقول التفصيلية في العقل البسيط الإجمالي. وهذا العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي، يا علم إجمالي، العلم بمعنى البساطة وبسيط الحقيقة في كل الأشياء بهذا المعنى، وصراحة الوجود، يعني علم واحد بشيء واحد وهي الذات المقدسة، علم واحد بسيط بشيء واحد وهو العلم بالذات المقدسة وبعلة العلل. هذا العلم البسيط هو العلم في عين الكشف التفصيلي، هذا العلم هو في عين الكشف التفصيلي، لأن العلم بالعلة الحقيقية وتفصيل لكل ما هو من شأن العلة. لا تما في الفاعل بالرضا، لا تما في الفاعل بالرضا، الفاعل بالرضا في شأن مسألتنا ثلاثة صروف، في مرحلة الذات علم إجمالي، وفي مرحلة الصور المرتسمة علم تفصيلي، إذن لا كالعلمي بالرضا، لا كالفاعل بالرضا، لا كما في الفاعل بالرضا، لأن العلم السابق بالفعل وهو علم الذات بالذات، لأن العلم السابق بالفعل، علم السابق بالفعل وين في أي مرحلة؟ في مرحلة علم الذات بالذات، وهو علم الذات بالذات لم يكن تفصيليا بل إجمالي، لم يكن تفصيليا. تفصيله أين تفصيله؟ في مرحلة الصور المرتسمة، صح عبارة؟ لم يكن تفصيليا بل إجمالي بنظر شيخ الإشراق بنظر هؤلاء، بل العلم بالذات علم إجمالي بالفعل سابق عليه، سابق علينا على الفعل، في مرحلة الذات علم إجمالي، في مرحلة الفعل كما قال شيخ الإشراق تضيف علم إجمالي، علم تفصيلي. بل فإذا قد توجه النقصان الوارد على الإشراقيين أنهم قالوا في مرحلة الذات ليس هناك من علم تفصيلي إجمالي، والعلم الإجمالي التفصيلي في مرحلة ثلاثة أشياء، فتبقى الذات في مرحلة علمها الأزلي خالية من العلم التفصيلي. والإشكال المتوجه على المشائين كابن سينا وغيره أنهم في مرحلة الصور المرتسمة يعلم الأشياء علم تفصيلي، فإذا هو في مرحلة الذات لم يعلم الأشياء علما تفصيليا، فشيخ الإشراق جعل التفصيل في مرحلة الخلق والإيجاد، والمشاؤون جعل التفصيلات في مرحلة الصور المرتسمة قبل الخلق والإيجاد، لكن أيضا احتاج في التفصيل إلى الصور المرتسمة، وإن كان قلنا بالتأمل في هذه النسب مجال واسع. بل العلم بالذات علم إجمالي بالفعل ثابت عليه، وأما العلم التفصيلي بالفعل وهو الوجود الإمكاني، وهو العلم بالوجود الإمكاني، فعلم فعلي هذا عين الفعل، يعني الأشياء الخارجية هي علم الله في مرحلة الفعل، يعني الأشياء الخارجية والعلم بها تفصيلا خارجا هي عين العلم الفعلي الإلهي للفعل الذاتي، العلم الفعلي الإلهي. ولا كما في العلم بالعناية، هذا العلم بالعناية أنا أعبر عن الأول ما المشاهدين لكم الإشراقيين المنسوب إلى شيخ الإشراق، وهو شنو؟ العلم التفصيلي في مرحلة الفعل، وهو العلم هو الفاعل بالرضا، الفاعل بالعناية الذي قال به المشاؤون هو العلم التفصيلي في مرحلة الصور الاختتامية، ولا يعني والعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي وهو العناية بالمعنى العام، ولا كما في الفاعل بالعناية بالمعنى الأخر
وهو المنسوب إلى المشارين. فإذا هو ديما يقول بالعلم بالعناية بالمعنى العام، وهو أن العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي في مرحلة الذات، أما العلم العنائي
في مرحلة الصور الارتسامية هذا منسوب إلى المشاعر. والعلم والفاعل بالرضا، أي أن فعله مقرون بعلمه، فيكون الفعل والعلم في مرحلة واحدة. هذا المنسوب إلى شيخ الإشراق وأمثاله، فتصبح الأمور في مرحلة الفعل معلومة علما تفصيليا لا في مرحلة الذات. وإن كان في تعبيره كأنه لا مرحلة بين مرحلة العلم بالأشياء وخلق الأشياء، هذا التوجه. وإن كان يبدو من كلمات هؤلاء أنه ليس هناك من مراتب مرتبة الفعل ومرتبة العلم، لأنهم فرضوا وضربوا مثال بالواقع على الجزء الذي بعين التصور يقع. فكأنهم فرضوا أن الأشياء قديمة لكنها متأخرة رتبة عن مرحلة الذات، ولا كما في الفاعل بالعناية، يفعل بالعناية بالمعنى الأخر وهو المنسوب إلى البشرين، لأن العلم التفصيلي بالفعل بمعنى العناية بالمعنى الأخر، وإن كان سابقا عليه على الفعل هنا، سابق على الفعل هنا، إلا أنه زائد على الذات بواسطة الصور المستقيمة، بواسطة الصور المقتسمة. واقع عبارة إرادة طبع، يعني الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع، حدث حق العقل قلنا كما تعد ثلاثة للإعداد. كلمة ما
إذا وقعت بعد إذا تكون زائدة،
إذن كلمة ما زائدة سخرة مبني بالمفعول للمفعول للغير، فالفاعل تسخيرا يرى. إذا سخر الفاعل بالطبع والفاعل بالإرادة للغير سمي هذا الفعل
فعلا تسخيريا. كالإنسان
الدواب النباتية والطبيعية البدنية مسخرة لنفسه، تفعل بأوامر نفسه، وهو وقواه الطبيعية مسخر للحق سبحانه وتعالى. فلذا الفاعل هنا بالطبع والفاعل بالإرادة وهو الإنسان سخرا جمعا للفاعل الإلهي لله سبحانه وتعالى. فيقول يمكن أن نسمي التسخير في أمور الطبيعية كالقوى البدنية من الغابية والجاذبة وأمثاله، ويمكن أن نقول حتى الفاعل بالإرادة، لأنه بالنتيجة يرجع إلى أنه تحت الإرادة الإلهية ولا يتمكن من الخروج عن الإرادة الإلهية، يكون فاعلا أيضا للتسخير. إرادة طبع إذا ما سخر، يعني فرد يكون الفاعل بالإرادة مسخرا لغيره، كما وأن الفاعل بالطبع قد يكون مسخرا لغيره للغير، فالفاعل تسخيرا يرى. فالطبيعة المسخرة وهي القوى الطبيعية الحاصلة للإنسان، فالطبيعة المسخرة تحت النفسية هي الطبيعة المسخرة، وهي القوى النباتية التي تحت التسخير البدن، تحت تسخير النفس، مع كونها فاعلا بالطاق. القوى تفعل بالطاق، تفعل الجذب والدفعات والإحالة، تحويل الأشياء من مرحلة إلى مرحلة، كتحويل الغذاء إلى الدم مثلا، مع كونها أي القوة المسخرة، أي القوة الطبيعية، مع كونها فاعلا بالطبع، يعني تفعل بطبعها للجذب والدفع والإحالة ونحوها، كفعلها لتوليد النفس مثلا. والنفس الفاعلة بالإرادة، والفاعل الثاني النفس، فإنها تفعل الأشياء بالإرادة والقصد، تفعل الأشياء بالإرادة والقصد الزاهد إذا لوحظت يوم لوحظت إذا لوحظت يوم لوحظت فالطبيعة والنفس فالطبيعة والنفس إذا لوحظتا من حيث أن هذه جي هذه النفس مسخرة بأمر الله تعالى مسخرة بأمر الله تعالى وإن كانت تفعل باختيار لكنها مسخرة بإرادة الله تعالى مسخرة بأمر الله تعالى وتلك أي الطبيعة وتلك أي الطبيعة بأمر النفس أي والطبيعة مسخرة بأمر النفس أي والطبيعة مسخرة لأمر النفس فإن نظرنا بهذا المنظار صارت بل الكل بأمر الله تعالى كانتا أي الطبيعة والنفس فاعلين بالتفسير يقول يمكن أن نعبر على الطبيعة أنها فاعلة بالتفسير ويمكن أن نعبر عن الفاعل بالإرادة والقصد أنه فاعل بالتفسير إذا نلحظ بلحاظ ما هو فوقهما الطبيعة بلحاظ النفس والنفس بلحاظ الله والكل بلحاظ الله سبحانه وتعالى فالكل فالفاعل بالإرادة والفاعل بالطاقة في الحقيقة فاعل بالتفسير صح العبارة عن اللحاظ يختلف فقد نسميه فاعلا بالطاقة فاعلا بالطاقة لأن فعله يلائم طبعه وقد نسميه فاعلا بالإرادة لأنه بإرادته يفعل لكن بلحاظ الثاني قد نسميه فاعلا بالقصد وفاعلا بالإرادة فاعل بالتفسير بلحاظ أن الجميع تعمل بالأوامر الإلهية وصلى الله على محمد وآله وصحبه.